محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الأمر الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف، وإن سلم في صيغتهما مع أنه فيها ممنوع. أقول غرض المصنف رضوان الله تعالى عليه من عقد هذا الأمر الخامس هو تحرير محل النزاع في هذه المسألة بلحاظ لفظ الأمر والنهي، أي بلحاظ الإيجاب والتحريم، وأنه القدر المتيقن منه ما إذا كان كلا من الإيجاب والتحريم نفسيان كان أم نفسيان وتعينيان وعينيان في مقابل الغيرية والتخييرية والكفائية. فبعضهم خص النزاع في خصوص هذه الموارد الثلاث، وهنالك دعوة أخرى بشمولها لجميع أقسام الإيجاب والتحريم، فهو كما يشمل الواجب العيني فكذلك يشمل الواجب الكفائي، وكما أنه يشمل الواجب التعييني فكذلك يشمل الواجب التخييري، والعكس بالعكس أيضا، كما أنه الحرمة أي النهي كما يشمل النهي العيني النهي التعييني يشمل النهي التخييري، وكما يشمل الواجب النفسي كذلك يشمل الواجب الغيري. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين عموم هذا البحث لجميع أقسام الإيجاب والتحريم، وعدم اختصاص ذلك بخصوص ماذا؟ بخصوص الواجب أو التحريم العيني التعييني النفسي. ولكن قد يقال أنه في تصوير الحرمة أو النهي التخييري في المقام فيه نحو غموض، فإنه الواجب التخييري يمكن أن يلاحظ فيه أن الأمر تعلق إما بالطبيعي على نحو الطبيعي على نحو يعني إما أن يتعلق بالطبيعي المنطبق على جميع أفراده على سبيل البدل، فهو شبيه للواجب التعييني، فيكون حينئذ يرجع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني على المسالك التي تقدمت، وإما أن يتعلق بالأحد الانتزاعي أو بالوجوبات المشروطة بترك بدله أو بترك ذلك الواجب الآخر، أو التوسعة في مقام الامتثال على حسب ما فرضناه في البحوث السابقة. في النهي التخييري قد يقال كيف يتصور في المقام؟ يقال أنه في بعض الحالات يمكن أن يتصور النهي التخييري، كما إذا تعلق نهي بشرب الخام ونهي كذلك مثلا بنهي بالغصب أنه لا تغصب، ها هنا كل منهما نهيا تعينيا بالنسبة إليه، لكن لو اضطر إلى ارتكاب أحدهما فلا ريب ولا إشكال أن متعلق النهي الاضطراري حينئذ يكون متعلقا بأحد الشيئين لا بكل واحد من منهما باعتبار أن الإضطرار يكون رافعا لأحد الحكمين، فيقول أنت منهي، أنت منهي عن ماذا؟ عن أحد هذين الأمرين، إما شرب الخمر وإما شنو الأرض الدخول في الأرض المخصوبة مثلا. فيمكن أن يتصور نهيا غيريا بأن يكون متعلقه أحد الانتزاع، كذلك تصوير النهي أو التحريم الكفائي وهو ثبوته لأحد المكلفين لا بعينه فيه نحو غموض، لأنه هذا مما لا يمكن أن يتصور فيه، فهو هذا المتعلق الحرمان فيما فيه المفسدة، فحينئذ لا يجوز إيقاعه من كل ماذا من كل أحدين، فثبوته لأحدهما لا على سبيل التعيين هذا مما لا يمكن الالتزام به. ولكن قد يقال في تصويره ما إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكان هنالك أمر على سبيل الواجب الكفائي، فحينئذ لو أتى به أحد المكلفين فالأمر بالنسبة إليه يقتضي النهي عن ضده الخاص، أي ذلك الخاص النهي عنه أيضا شنو يكون كفائيا بالنسبة إليه. إذن ليس المشكلة في تصوير الحرمة الكفائية أو الحرام الكفائي أو الواجب الحرام التخييري، المشكلة عندنا في أنه هل يعم محل النزاع من اجتماع الأمر والنهي في واحد، هل يعم لجميع أقسام الواجب والحرام أي ما يكون من أقسامه حسب الفرق، أو لا يعم بل هو مختصا بخصوص ما إذا كان الواجب واجبا عينيا تعيينيا نفسيا لا غير. المصنف رضوان الله تعالى عليه ادعى الشمول واستدل له بوجهين، الوجه الأول ما عبر عنه بعموم الملاك، توضيح ذلك أنه قد عرفت في البحوث السابقة أن الكلام ليس في جواز اجتماع الأمر والنهي منه وعدمه من حيث الكبرى، أي يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، فإن الكل قد اتفق على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه كما حققناه في مما سبق أن الأمر والنهي من قبيل الأمور المتضادة بلحاظ المبادئ النفسية أو بلحاظ المبادئ الخارجية، فلذلك لا يمكن لنا أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بجواز اجتماع الأمر والنهي، إنما الكلام في خصوصية الصغرى، وهي أنه إذا تعلق كل من الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين تصادقا في مورد واحد، هل يلزم منه ذلك الاجتماع الممنوع وهو اجتماع الضدين أو لا يلزم من ذلك، من جهة أن تعدد العنوان كاف في تعدد المعنون، وحينئذ لا يكون داخلا تحت تلك الكبرى الكلية، فالقائل بالامتناع يقول داخل تحت الكبرى العقلية أي ذلك الحكم العقلي، والقائل بالجواز لا يقول ماذا بدخولي تحت تلك الكبرى الكلية. هذا هو الملاك البحث في الحقيقة، وهذا الملاك أيضا يرد في جميع أقسام الوجوب والتحريم، كما يرد في الواجب العيني يرد في الواجب الكفائي، إذا كان أحد الواجب إذا كان هذا الواجب واجبا كفائيا بالنسبة إلى الآحاد المكلفة، كما يرد في الواجب التعييني يرد في الواجب التخييري، كما إذا أتى حينئذ بذلك الواجب التخييري أتى بحصة أو بفرد من أفراد ذلك الواجب التخييري، حينئذ يكون محققا ماذا؟ محققا للاجتماع، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع الأمر والنهي، أي حصول مفسدة ومصلحة أو بلحاظ الإرادة والكراهة، هذا الملاك موجود في جميع هذه الأقسام، ومقتضى عموم الملاك لا بد من ماذا؟ لا بد حينئذ من طرح البحث بأوسع من تعيينه في خصوص هذه الأمور الثلاثة، أي العينية والتعيينية والنفسية. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أن طرح المسألة أو أن العنوان المأخوذ في أصل طرح المسألة هو قولهم هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. هذا هو البحث في الحقيقة. فهنا أطلق الأمر والنهي ولم يخصصه بخصوص ما إذا كان الأمر واجبا عينيا تعيينيا نفسيا وكذلك النهي أو لا. فمقتضى إطلاق العنوان وأخذ الأمر والنهي مطلقين يقتضي التعميم لكل ما يمكن أن يكون قسما من أقسام الواجب والحرام. واضح إن شاء الله. إذن هذان دليلان استدل بهما المصنف في المقام. قال قدس سره: الخامس لا يخفى أن ملاك النزاع، هذا هو الدليل الأول، أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، كما هذا الاستدلال الثاني كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي في المقام في عنوان المسألة. لأنه قالوا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز، ها هنا أطلق لفظ الأمر ولفظ النهي، فمقتضى الإطلاق هو التعميم لكل ما يصلح أن يكون أمرا وما يصلح أن يكون نهيا، فحينئذ يكون النزاع عاما شاملا لجميع أقسام الواجب وأقسام الحرام. هذا هو حاصل ما استدل به المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. ولكن بعضهم ذهب إلى التعيين في خصوص هذه الأمور الثلاثة، وهو ما إذا كان كلا من الواجب والحرام تعيينيا عينيا نفسيا. وتعيينيا عينيا نفسيا واضح عندكم، يعني لا يحتاج إلى بيان حقيقة الواجب العيني والتعييني والنفسي. في مقابل الواجب النفسي الواجب الغيري، وفي مقابل الواجب التعييني الواجب التخييري، وفي مقابل الواجب العيني الواجب الكفائي، وفي مقابله الحرام كذلك على هذين القسمين. وهؤلاء استدلوا في المقام بأمرين في الحقيقة. الأمر الأول ما ذكره المصنف، قال: ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتصاف. هذا هو الدليل الأول. حاصل هذا الدليل أنه بعضهم كما قلنا ادعى اختصاص النزاع بخصوص الأمر والنهي التعييني العيني النفسي هكذا، واستدل له بدليل الانصراف بأن لفظ الأمر ولفظ النهي أي مادتهما، وإحنا كلامنا تارة في صيغة الأمر وصيغة النهي وأخرى في مادة الأمر، كما في قوله أمرك بكذا أو أنهاك عن كذا، هذا المعبر عنه بمادة الأمر، والتعبير الوارد هو لفظ الأمر والنهي. يدعون في المقام انصراف مادة الأمر والنهي إلى خصوص هذه الأمور الثلاث، خصوص هذه المذكورات. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن دعوى الانصراف، نعم هذا اللفظ الأمر والنهي لو خلي وطبعه يقتضي التعميم، ولكن نحن ندعي في المقام انصرافه إلى هذه الحصاص أي هذه المذكورات بالخصوص. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن هذا الانصراف المدعى في المقام باطل لا وجه له، والوجه في ذلك هو ما ذكر من أن الانصراف في الحقيقة لا يكون أمرا جزافا، بل لا بد له من منشأ لذلك الانصراف، أي لا بد له من علة، لأنه هذا أمر مترتب على أمر آخر. فمنشأ الإسراف لا يخلو من أحد أمرين، إما غلبة الوجود كما هو حرر في محله، وإما غلبة الاستعمار، لا يخلو من أحد هذين أمرين. أما إذا كان غلبة الوجود فيقال بأنه يناقش صغران وكبران، أي أن غلبة الوجود موجبة للإنصراف مما يناقش ماذا؟ صغرا وكبرا. أما من حيث الصغرى فلأنه غير معلوم أن الواجب العيني التعييني النفسي أكثر وجودا من الواجب التخييري والواجب الكفائي والواجب الغيري. من يقول بهذا المعنى؟ بل بالعكس، قد يكون كثرة الوجود بجانب ماذا؟ بجانب تلك الواجبات، وخاصة في الوجوبات الغيرية. أما التخييرية والكفائية فهذا يحتاج إلى سابر بالنسبة إلى أبواب الفقه ليلاحظ كيفية تحقق الواجبات، عينية كانت أم كفائية، تعينية أم تخييرية. إذن كثرة الوجود غير مسلم، فينهدم أصل الاستدلال من أساسه، أي أننا لا نسلم أن كثرة الوجود في جانب هذه المذكورات الثلاث، بل قد يكون إما أن يتساويا أو يكون ماذا؟ أو يكون الأكثر في جانب الآخر، بل قد يناقش من حيث الكبرى، وهو أنه وإن سلمنا أن غلبة الوجود هي في جانب ماذا؟ في جانب الواجب العيني التعييني النفسي كما في جانب النهي كذلك، سلمنا أن غلبة الوجود على هذا النحو، ولكن لا نسلم بأن كثرة الوجود مما يستلزم انصراف اللفظ إليها. والوجه في ذلك أن الانصراف كما حقق في محله هو أن يكون هنالك أنس حاصل بين اللفظ والمعنى، أي أن يكون هنالك لفظ حاصل أو موضوع لطبيعي جامع بين أفراده، ثم يحصل أنس وعلاقة بين شنو؟ وارتباط بين اللفظ وبين بعض أفراد ذلك المعنى الكلي الموضوع العام، أن يشنو؟ فيكون هنالك أنس، فحينئذ ينصرف هذا اللفظ الموضوع للمعنى العام إلى بعض أفراده من جهة وجود العلقة والأنس الحاصل بين اللفظ وبين تلك الأفراد. وغلبة الوجود لا يمكن أن تجعل وجود ذلك الأنس وتلك العلقة بين اللفظ وبعض الأفراد. نعم، الذي يجعل في المقام أنسان بين اللفظ وبعض أفراد العام هو كثرة استعمال ذلك اللفظ في تلك شنو؟ في تلك الأفراد، كما في استعمال لفظ الحيوان الموضوع الشامل للإنسان وغيره في خصوص غير الإنسان، كثرة استعماله أوجب عند إطلاقه انصرافه إلى ماذا؟ انصرافه إلى غير الإنسان، وكذلك في موارد متعددة. إذن الذي يكون موجبا من حيث الكبرى للانصراف إنما هو خصوص كثرة الاستعمال لا غلبة الوجود. إذن هذا المنشأ الأول وهو كثرة الوجود مما لا يمكن أن يكون سببا للانصراف. وأما إذا كان منشأ للانصراف هو كثرة الاستعمال، فها هنا يمكن المناقشة فيه من حيث الصغرى والكبرى. أما من حيث الصغرى فيمكن أن يدعى في المقام أن استعمال لفظ الأمر والنهي في خصوص هذه الأمور المذكورات ليس أكثر استعمالا من غيرها من باقي أقسام الواجب من قال بأن استعمال لفظ الأمر في خصوص الواجب العيني والتعييني والنفسي أكثر من استعماله في الواجب التخييري والغيري والكفائي؟ من قال بذلك؟ هذا أولا. إذن لا نسلم من صغرى أن كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال نعم موجبة للإنسان، أما ها هنا أكو كثرة الاستعمال في هذا الجانب، لا نسلم ذلك. هذا من حيث الصغرى. وأما من حيث الكبرى فصحيح أن ما ذكرناه من أن الانصراف إنما يتحقق بلحاظ الأنس الحاصل بين اللفظ وبعض أفراد المعنى العام بسبب كثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال موجبة للانصراف، نحن نسلمه من حيث الكبرى. ولكن هذا فيما إذا لم تقم قرينة على خلاف المعنى المنصرف إليه، ومقامنا من هذا القبيل. نحن من حيث الكبرى نلتزم بأن الانصراف سببه كثرة الاستعمال ومحقق للانصراف وهو صحيح، ولكن في خصوص المقام ندعي أن الانصراف لا يتحقق وإن كثر استعماله في خصوص هذه المذكورة. والسبب في ذلك عدم تحقق الانصراف ووجود قرينة على التعميم وهو عموم الملاك، فإن عموم الملاك يكفي بأن يعد قرينة على عدم تحقق انصراف لفظ الأمر والنهي إلى خصوص هذه الأمور المذكورة. بل إذا لم تسلموا بأنه قرينة لا أقل من صلاحيته شنو للقرينية، فيكون من باب قرينية شنو احتمال قرينية الموجود، فيلزم أن لا يكون هنالك انصراف في البين. واضح إن شاء الله. هذا من حيث مادة الآم وتحقق الانصراف في البين. إذن قال المصنف ودعوى الانصراف أي في مادة الأمر إلى النفسيين التعينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف. هذا لا نسلمه، لا نسلم الانصراف لما ذكرناه من أن سبب الانصراف لا يخلو من أمرين وكلاهما غير تام، إما من حيث الكبرى والصغرى أو من حيث الكبرى لا من حيث الصغرى لا غير، أو من حيث الصغرى والكبرى والكبرى في المقام. جيد. ولكن لو قلنا في الصيغة، هل صيغة الأمر دا أيضا منصرفة إلى خصوصها؟ صيغة الأمر والنهي منصرفة إلى هذه الأمور الثلاث أو هذه المذكورات؟ أي أن صيغة الأمر منصرفة إلى الواجب العيني التعييني النفسي، أم لا يمكن أن يدعى هذا الانصراف؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه قال يمكن دعوى الانصراف في المقام، أن صيغة الأم وصيغة النهي منصرفة إلى خصوص هذه المذكورات، وحينئذ يتعين ماذا؟ يتعين النزاع في هذه ماذا؟ في هذه الأقسام الثلاث. ولكن أولا أنه لم يؤخذ في عنوان المسألة هو صيغة الأمر وصيغة النهي، فلم يقول أنه هل يجوز اجتماع لا تفعل وافعل في أمر واحد أو لا، حتى يدعى أنه لما كانت الصيغة مستعملة وهي منصرفة إلى خصوص هذه المسألة، بل المدعى استعمال لفظ الأمر والنهي. وإن سلمنا بأن المراد من لفظ الأمر والنهي هو مطلقا الإيجاب والتحريم المدلول عليه بالمادة وبالصيغة، فحينئذ إذا لم ندع الانصراف في المادة فلا أقله أن ندعيها في الصيغة لو سلمنا هذا المعنى، ولكن لا نسلم الانصراف في البين. والوجه في ذلك هو أن الانصراف كما قلنا لا يكون سببه في الحقيقة إلا كثرة الاستعمال،
لأن هذا هو المنشأ الصحيح. أما كثرة الوجود قلنا ساق الصغرى وكبرى، وكثرة الاستعمال في المقام يمكن أن تناقش أيضا بنفس النقاش. أما من حيث الصغرى فقد يدعى بأن صيغة الأمر وصيغة النهي ليست أكثر استعمالا في بعض أفراد معناها العام، وهو مطلق النهي، مطلق الطلب، ومطلق طلب الوجود، ومطلق طلب الترك، قد يدعى هكذا. وإن سلمنا كثرة الاستعمال ولكن في المقام لا نسلم الكبرى من جهة وجود القرينة على ذلك، وهي عمومية الملاك، فإن عمومية الملاك صالح لأن يكون قرينة على عدم انصراف صيغة الأمر والنهي إليه. قال قدس سره: وإن سلم في صيغتهما، أي في صيغة الأمر والنهي، مع أن فيها أيضا الانصراف ممنوع. واضح؟ جيد. هذا كله في جانب الانصراف، ولكن قد يقال أن الدليل هنالك على اختصاص بالأمور المذكورة، ومن جهة الإطلاق أن هذا الإطلاق في البين في الحقيقة لا يمكن الأخذ به، بل لا بد وأن يراد خصوص هذه الأمور الثلاث، أي الواجب العين التعييني النفسي. والوجه في ذلك أن مقتضى إطلاق الصيغة أو إطلاق لفظ الأمر وإن لم يطرحه، لاحظوا المصنف لم يطرح هذا البحث في لفظ الأمر، يعني في مادة الأمر والنهي إطلاق، مقتضى الإطلاق تعيينه في خصوص هذه الأمور المذكورة. وياي يعني شوية انتبهوا، ياي الذي ادعاه المصنف دليلين: عموم الملاك ولا عموم الملاك وإطلاق لفظ الأمر والنهي، قال هذا يدل على التعميم. وياي سيدنا جيد. أما مدعي ماذا؟ مدعي التخصيص في خصوص هذه الأمور الثلاث ادعى ماذا؟ الانصراف من جهة، وجعل الانصراف ماذا؟ في جانب مادة الأمر والنهي وفي صيغة الأمر والنهي، وانتهينا البحث عنه. الدليل الثاني له أن الإطلاق يقتضي تعيينه في خصوص هذه الأمور الثلاث. شوفوا عكس الدعوة مات المصنف، الإطلاق يقتضي التعيين، ولكن المصنف طرح هذا البحث، أي الإطلاق يقتضي تعيين في الواجب العيني التعييني شنو النفسي كذلك في النهي، طرحه في خصوص الصيغة ولم يعممه حتى في مادة الأمر، مع أنه يأتي أيضا ماذا في مادة الأمر، ولكن طرحه في خصوص الصيغة بأن يقال أن الإطلاق تارة لأجل نفس القيد وإثبات أن الأمر قد تعلق بالطبيعة، وأخرى أن الإطلاق مفيد فائدة ماذا؟ أن يفيد فائدة الحصة، أي يعين الحصة، لا أنه نستفيد تعلق الطلب الطبيعي. من جهة ماذا؟ أنه إذا كان إرادة الطبيعي يلزم كون المتكلم في مقام الإجمالي والإهمال، فحينئذ لا بد من إرادة إحدى الحصتين، وإرادة إحدى الحصتين وكون أحد الحصتين أقل مؤونة من الأخرى من حيث البيان، فمقتضى الإطلاق وعدم البيان بأمر زائد يقتضي تعيين تلك الحصة التي هي أقل مؤونة. وهذا المعنى طرحه المصنف في بحث الصيغة، فيما إذا دار الأمر بين كونه دار الواجب بين كونه واجبا نفسيا أم غيريا، قال مقتضى إطلاق الصيغة تعيين كونه نفسيا، إذا دار الأمر بين كونه واجبا تعيينيا أم غيريا، أنه قال مقتضى إطلاق الصيغة تعيين كونه واجبا تعيينية، لأن الواجب التخييري يحتاج إلى بيان زائد وهو بيان العدل والبدل. مقتضى إطلاق الصيغة لو دار الأمر بين واجبين عينيين أو كفائيين، قال بأنه واجبا عينيا، هذا الذي ذكره. وقلنا أنه إذا كان إرادة الطبيعي يلزم كون المتكلم في مقام الإجمال، مع أنه في مقام البيان لا بد من إرادة أحد الحصتين، وكان أحد الحصتين أقل مؤونة من الأخرى، فمقتضى إطلاق الصيغة يتعين ماذا؟ يتعين إرادة تلك الحصة التي تكون أقل مؤونة. وفي المقام كذلك، فإن مقتضى إطلاق الصيغة ماذا؟ يقتضي إرادة ماذا؟ إرادة كونه واجبا عينيا نفسيا تعينيا، لأن إرادة تلك الحصاص يلزم ماذا؟ أن يكون المتكلم، لابد أن يكون المتكلم إرادة تلك الحصاص لابد وأن يبين ببيان زائد، وغير إطلاق الصيغة، بغير إطلاق الصيغة لن يبين المولى شيئا آخر، فمن عدم بيانه نستكشف إرادة الحصة. هكذا ذكر في المقام. ويأتي بنفس هذا الكلام، وهؤلاء بعض الشراح كأنما استشكل على المصنف من هذه الجهة، وهو أنه مقتضى إطلاق الصيغة تعيين خصوص هذه المذكورة ولا يقتضي التعميم. واضح؟ لا يقتضي التعميم. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أشكل بإشكال واحد على هذا التقرير، وفي الحقيقة لا بد له أن يستشكل بإشكالين وليس بإشكال واحد. نفهم هذا الإشكال الثاني أيضا من مطاوي كلامه الذي طرحه في بحث الصيغة والذي يطرح أيضا في المقام. أما الإشكال الأول الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه، قال بأن الإطلاق كما حررناه بأنه متوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة من ضمنها عدم وجود قرينة على الخلاف، أي على خلاف الإطلاق، سواء كان ذلك الإطلاق مفيد فائدة إثبات الحصة أو كان الإطلاق نستفيد منه إثبات الحكم للطبيعي. وفي المقام أنتم تقولون أن إحدى الحصتين تحتاج إلى بيان زائد، فمقتضى الإطلاق لابد من تعيين الحصة التي تكون أقل مؤونة. نقول هذا الكلام صحيح، ولكن في المقام هذا الإطلاق لا تتم مقدمات الحكمة فيه حتى تعين الحصة التي تكون أقل مؤونة، من جهة وجود قرينة على إرادة التعميم والشمول، حتى لماذا؟ والشمول حتى للواجب التخييري والغيري والكفائي، وهذه القرينة هي عموم الملاك. لاحظتم؟ هذا هو إشكال المصنف في الحقيقة، ولكن بالدقة أنه لا يطرح هكذا الإشكال بهذه الصورة. الإشكال نصوره على نحو إشكالا ثانيا، ولكن هو في الحقيقة لب الموضوع. هناك عند طرح الصيغة بإرادة خصوص الحصة التي تكون أقل مؤونتين، هذا يلتزم فيها إذا كان إرادة الطبيعي يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال. وياي مثلا إذا قال المصنف يجب عليك هذا الشيء ولم يقيد بكونه واجبا تعيينيا أو تخييريا، زين يقولون إن إرادة مطلق الجامع بين الواجب التخييري بين الواجب التخييري والتعييني قطعا غير مراد في المقام، لأنه لابد من إرادة أحد الحصتين هنا. أما إذا فحينئذ لابد من تعيين الحصة التي تكون أقل مؤونة. أما إذا قال شنو اعتق رقبة هنا إرادة الطبيعي الرقبة الأعم من المؤمنة والفاسقة هنا ممكن، لا يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجماع. لاحظتم؟ مقامنا أيضا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، أن محل النزاع هو سراية الحكم المتعلق بأحد الطبيعتين إلى متعلق شنو الحكم الآخر أو لا. هذا إذا أردنا منه الجامع بين جميع هذه الحصص، لا يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، فحينئذ لا تتم إحدى المقدمات التي يمكن إثبات لماذا؟ إثبات أن مقتضى الإطلاق يتعين فيه الحصة التي تكون أقل مؤونة. ليش؟ لأن هذه متوقفة على أن إرادة الطبيعي يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، وفي مقامنا هذا إرادة الطبيعي الجامع بين هذه الحصص لا يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال. فحينئذ مقتضى الإطلاق لا بد من إرادة ماذا؟ الجامع الأعم من النفسي والغيري، من النفسي والغيري والشنو التعييني والتخييري والعيني والكفائي. لاحظتم الفكرة وين؟ وضحت الفكرة؟ فإذا قوله لا تتم مقدمات الحكمة من باب أنه ماذا؟ أن هناك قرينة على التعميم وهو عموم النزاع، وهذا عموم الملاك الموجود في غير هذه الأمور الثلاثة يقتضي أن إرادة الجامع بين هذه الأمور لا يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، مع أن الإطلاق الذي استفدناه في بحث الصيغة لتعيين إحدى الحصتين مبني على أن إرادة الجامع يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ القرينة نعم، أولا عموم الملاك، عموم الملاك، وثانيا أنه أن إرادة الجامع لا يلزم منه أن يكون مثل قوله اعتق رقبة، اعتق رقبة وله حصتان، رقبة مؤمنة ورقبة فاسقة. لما أقول اعتق رقبة هذا لا يلزم إرادة الطبيعي من أن يكون في مقام الإجمال، ما يلزم أن يكون، مع أن حتى يكون المتكلم في مقام بيان في إرادة إحدى الحصتين، وبما أن إحدى الحصتين أقل مؤونة من الأخرى فمن عدم البيان نستفيد الحصة الأقل مؤونة. قال قدس سره: نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق، هذا وين؟ في باب الصيغة، بمقدمات الحكمة، ولكنها غير جارية في المقام، وذلك لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام. هذا تمام الكلام فيما يمكن الاستدلال به في جانب مبنى المصنف من التعميم أو في جانب المقابل من الاختصاص بخصوص المذكورات الثلاث. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يؤيد هذا المطلوب بأنه كذلك يأتي في ضمن هذا الكلام أيضا أنه أدلة القوم، أدلة القوم أيضا ما ورد من النقض والإبرام شامل لغير هذه الأمور المذكورة، غير مختص بهذه الأمور المذكورة، بل يرد حتى في ضمن ماذا؟ في ضمن ما إذا كان الواجب تخييريا وكان النهي نهيا تخييريا، أيضا يأتي فيه هذا من الكلام. لاحظتم؟ فحينئذ تخصيص النزاع بخصوص خصوص المذكورات الثلاث مما لا يمكن الالتزام به. شوية انتبهوا يا شوفوا هذا كلام صحيح لو لا. قال قدس سره: وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام يقتضي عموم النزاع، وأنه شامل لغير هذه المذكورات الثلاث. مثلا أتى بواجب تخييري وبنهي تخييري، حينئذ يقول أيضا يأتي الكلام في أنه هل يسري متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر أو لا يسري؟ هذا هو لب المشكلة عندنا في الحقيقة. قال قدس سره: مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، إما أن في هذا اليوم إما أن تصلي صلاة جعفر وإما أن تصوم مثلا، فباعتبار أنه متعلقون بأحد الانتزاع على مبنى أو على مبنى المصنف أن الوجوب التخييري وجوب ينقبض حين الإتيان بالواجب الآخر، قال كل منهما واجب. مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما وكذلك نهى على سبيل الواجب على النهي التخييري، أنا يحرج شاكذا لا تفعل إما شنو الدخول في الدار المخصوبة أو مجالسة الأغيار، إطاعة هذا النهي في الحقيقة إما بتركهما معا أن يترك همات ما يدخل الدار المخصوبة وهمات ما يجالس شنو الأجانب أي جالس جيد، وإما يتحقق النهي بشنو بترك أحد الفردين، هذا يكفي فيه لأنه يقول له أنت منهي إما بترك هذا أو بترك هذا، فهو إذا ترك أحدهما تحقق ماذا النهي الغيري، فعصيان هذا النهي الغيري لا يكون إلا بالجمع ماذا بالجمع بينهما. شو وقت يعصي إذا يمتثل بتركهما معا ويمتثل بترك أحدهما، إذن متى يعصي؟ عصيانه بفعلهما معا، إذا فعلهما معا حينئذ ماذا تحقق هذا الجامع بالنسبة إليه، لأنه هذا يقتضي شنو النهي عن جمعهما، فحينئذ هو جمعهما في البين فقد عصى هذا النهي. قال قدس سره: تخييرا بينهما وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأخيار مع الأغيار، فصلى في تلك الدار مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا، يعني إذا أمر قال صلي فقط ثم قال أن قال لا شنو لا تدخل الأرض المخصوبة ولا تجلس مع الأخيار، هكذا قال بهذا المعنى، يقول أكو فرق بينهما وبين أنه ماذا قال إما صلي أو صوم، وأنهاه عن ماذا عن دخول في الأرض المخصوبة والصلاة ماذا والمجالسة معهم والمجالسة مع الأخيار، أكو فرق بينهم، يقول أكو فرق، فيقول لا فرق بين الأمر على سبيل الواجب التعييني وبين الأمر على سبيل الواجب التخييري في ماذا في تحقق هذا الاجتماع وسراية أحدهما للآخر، وبالتالي لا بد أن نقول بالامتناع على القول بالسراية أو نقول بالجواز على القول بعدم السراية، وتعدد العنوان يستوجب تعدد مع عنوان، كما إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التصرف في الأرض المخصوبة تعيينا في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين كما يأتي وما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطن، هكذا ذكر قدس. ولكن الإنصاف أن هذا الكلام منه لا يختلف عن الوجه الأول الذي ذكره من عموم الملاك وجريانه في المقام، لم يفر هذا شرط لعموم الملك، شيء آخر ماكو. إذا أمر بهما تخيرا، ذاك الذي يدعي أن هذا الأمر التخيري والنهي التخيري لا ما يدخل في النزاع، هو المصنف يقول لا هذا يدخل في النزاع السواني وياي، يقول ما يدخل، هذا يقول لا يدخل. أنت غير عموم الملاك استويت في المقام، قلت عموم الملاك والنزاع، وحينئذ ترد الأدلة. نعم، إذا سلمنا بعموم الملاك فالأدلة ترد في المقام، لاحظتم؟ ترد في المقام، لما لا ترد؟ إذن هذا وكذا في الحقيقة إنما هو توضيح للإجمال الذي طرحه في عموم الملاك لا غير ولا لا، لا أكثر من هذا البيان. وفي الحقيقة لم يعترض على المصنف في هذا المعنى وكذا ما وقع في البين من النقد والإبرام، إلا أن يراد له معنى آخر كما طرحه بعض الشراح. زين، لاحظوا منتهى الدراية، طارح فرد بحث آخر، ثم في نصف البحث انقلب على أيضا على أصل الموضوع ورجع إلى أصل الأدلة، وأنه أدلة تجري ها هنا وهنا. نعم، طرحه على أساس مشكلة معتزلي، وأنه في الواجب التخييري في النهي التخييري ما يرد كذا، والمصنف ذكر هذا المعنى. طبعا ما إلى ربط في الحقيقة، لأنه هذا وكذا، لاحظوا وكذا ما وقع عطف على قوله لا يخفى أن الملاك إن ملاك النزاع في جواز الاجتماع يعم جميع أقسام الإجابة، وليس عطفا على ماذا؟ كما يدعيه كما يدعيه بعضهم بأنه في الحقيقة عطفا على ودعوى، عطفا على غير خالية عن الاعتساف. يعني وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، هذا صاحب منتهى الدراية جعله عطفا على غير خالية عن الاعتساف، مع أنه ما يخرج إلى معنى المحصل. أما إذا عطفناه على قوله لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع الأقسام، هذا هو المعنى الأنسب، ولكن هذا العطف لا يقتضي المغايرة، إذ هذا المعنى هو عبارة أخرى عما أجمله من عموم الملاك. فإذا قلتم بأنه عطفا تفسيريا لا مشكلة في البيان. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس الذي ذكره، وإن شاء الله يأتي البحث في أهم المطالب وهو الأمر السادس في اعتبار قيد المندوحة. هل يعتبر في جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا يعتبر قيد المندوحة؟ إن شاء الله يأتي، أسألكم بغداً.